يسرني أن أكون معكم أصدقائي في مثل هذا الوقت، وأطمع في محبتكم وصبركم، إذ أدعوكم إلى قضاء الدقائق القادمة برفقتي ونحن ندرس معا المقاطع الأخيرة من رسالة كورنثوس الأولى، والتي سننتهي منها قريبا بنعمة الله. درسنا المرة الماضية الفصل 14 من كورنثوس الأولى، والذي اختتم قسم المواهب الروحية في الرسالة. شجعنا بولس أن نتبع المحبة، وأيضا أن نجد للمواهب الروحية لأجل نفع الجماعة. من يتكلم بلسان غير معروف ولا يفهم أحد عليه، فهذا لا يفيد الآخرين، أما من يعظ بكلام البنيان المفهوم أمام الجميع فهو يفيد الجماعة. والحالة في كنيسة كورنثوس كانت خاصة، إذ كانوا يركزون على موهبة الألسنة ويهملون بقية المواهب، أو على الأقل يهملون موهبة النبوة، أي الوعظ وتعليم كلمة الله الهامة لبناء الكنيسة. قلنا إنه يجب دائما أن أسأل نفسي، هل موهبتي ستكون وسيلة لبنيان الكنيسة؟ ثم يناشد بولس أهل كورنثوس ألا يكونوا كالأطفال في أذهانهم، فهم يتهافتون على الألسنة كالأطفال ويتعاركون عليها مثلهم، ويقتبس من نبوة إشعياء ليبين أن موهبة الألسنة هي لغير المؤمنين وليست للمؤمنين الذين يحتاجون أن يفهموا رسالة الإنجيل بلغتهم، أما المؤمنون فحاجتهم إلى النبوة وإلى التعليم والوعظ. بسبب سوء التصرف فيما يتعلق بموهبة الألسنة في كنيسة كورنثوس، قام الرسول بوضع بعض الضوابط. أولا، إذا كان هناك تكلم بالألسنة فلا بد من الترجمة لكي يفهم السامعون، وإلا فليلزم المتكلم بالصمت. ثانيا، ليكن الكلام لبناء السامعين لا للهدم، فلا مكان للمنافسة أو استعراض المواهب والمقدرات. وثالثا، يجب أن تتم الأمور بكل ترتيب دون تشويش، فلا يتكلمون بألسنة في نفس الوقت، بل كل واحد في دوره. وأخيرا، يشجعنا الرسول أن نجد للمواهب الحسنة، وواضح أن الوعظ وتعليم كلمة الله من أهم المواهب التي يجب أن نسعى في إثرها. وحتى ولو كان هناك تكلم بألسنة، فليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب، وهذا مبدأ هام يجب أن يكون في الكنيسة. نأتي اليوم إلى قسم جديد من رسالة كورنثوس الأولى، وهو قسم هام جدا يحكي عن القيامة، ويعتبر الفصل 15 من الرسالة من أهم الفصول في الكتاب المقدس لما يحتويه من زخم وتعليم هامة في الحياة والعقيدة المسيحية. فيه إن صح التعبير أعظم مرافعة قضائية اختصت بأعظم حقيقة تاريخية، هي صلب وقيامة المسيح. فهو يتحدث عن قيامة الرب بالجسد، الأمر الذي أنكره البعض وشكل إحدى الضلالات الأولى في بداية نشأة الكنيسة. لقد كانت كنيسة كورنثوس مشحونة بالمخاصمات والتحزبات، وكانوا بذلك جسديين، ولم يستطع الرسول أن يكلمهم إلا كأطفال في المسيح. تجمهروا حول شخصيات معينة في الكنيسة، وقادوا بعضهم بعضا إلى المحاكمات، اختلفوا في مسائل الأكل والشرب، ومارسوا فريضة العشاء الرباني بدون استحقاق. حتى في مسألة المواهب الروحية اهتموا بالمواهب الظاهرية الخارقة وتركوا المواهب البانية النافعة، وكل هذا على حساب المحبة. وبعد كل هذا يحاول الرسول الآن أن ينقلهم من السطح إلى العمق، من الأوليات إلى لب الإنجيل. صديقي المستمع، إن مجد الإيمان المسيحي يتطلع إلى ما بعد الموت، ويرى وراء غروب الشمس إشراقة شمس البر. الإيمان المسيحي يتطلع إلى الأبدية، وهذا ما يعطي لحياتنا على الأرض معنى. هذا ما يجعلنا نكد ونعمل ونخدم هنا. أنا أريد أن أعيش طويلا، ليس لأني متعلق بالأرضيات، بل لأني عالم أن حياتي على الأرض هي الفرصة الوحيدة لخدمة الرب، هي الفترة الوحيدة لتجميع المكافآت التي سأنالها في السماء. نعم صديقي، الأبدية بدأت يوم قيامة المسيح وتنتظر تحقيقها في يوم قريب. هذا الفصل 15 من كورنثوس الأولى يحكي عن الإنجيل مركزا، والقيامة جزء هام وحيوي من الإنجيل، لا بل هي التي جعلت من الإنجيل إنجيلا. حتى موت المسيح بدون القيامة لا يعتبر شيئا كبيرا. مكتوب عنه: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. موت المسيح أزال عنا حمل خطايانا، وقيامته أعطتنا حق الدخول إلى السماء والوقوف أمام الله مبررين في المسيح. وقبل أن نتغلغل في هذا الفصل الهام، أحب أن نتطرق إلى المعنى الأصلي والدقيق للقيامة. الأمر الهام الذي يجب أن نعرفه صديقي أن قيامة المسيح لم تكن بالروح لكن بالجسد. المسيح قام بجسده، والكلمة باليونانية أناستازيس نيكرون، وتعني حرفيا قيامة الجسد أو الجثمان، أي أن يقوم وينهض من مكانه، ولا تشير أبدا إلى قيامة الروح. ويبدو أنه في كنيسة كورنثوس كانوا يؤمنون بقيامة الروح فقط دون الجسد، لذلك كتب الرسول إليهم هذا الفصل الهام. أيضا كان في زمن بولس في كورنثوس وفي العالم الروماني بشكل عام، كان يوجد ثلاث فلسفات تختص بالموت وبالحياة بعد الموت. الفلسفة الأولى هي الرواقية، والتي تعلم أن الروح تدخل إلى عالم الآلهة بعد الموت، وبذلك فإن الشخصية تضمحل، وبالتالي مفهوم الفلسفة الرواقية لا يعطي أي مجال للقيامة. ثم هنالك الفلسفة الأبيقورية، والتي اعتنقت المذهب المادي، فعندما تبطل المادة ينتهي الوجود، وهكذا علمت هذه الفلسفة بأنه لا حياة بعد الموت. والفلسفة الثالثة هي الأفلاطونية، والتي تنادي بخلود الروح. كانوا يعتقدون أن الروح تهاجر من جسد لآخر، وهذا ينفي من طرفهم القيامة الجسدية. وتذكر في سفر الأعمال أن بولس عندما تحدث للفلاسفة اليونانيين عن القيامة، اعتقدوا أنه يتحدث إليهم عن آلهة جديدة. من هنا تلاحظ أخي المستمع أن فكرة خلود النفس كانت مقبولة في الحضارة الرومانية، أما القيامة بالجسد فلم تكن منطقية بالنسبة لهم. وهكذا أخذ الرسول يشدد على قيامة المسيح بالجسد وقيامة أجسادنا يوم القيامة. صديقي المستمع، ما هي القيامة بالنسبة لك؟ ما هو الموت؟ الرواقية تحدثت عن تحول الروح إلى آلهة، والأبيقورية قالت بأن الحياة تنتهي بالموت، والأفلاطونية نادت بخلود الروح، ولم تعطي أي واحدة مكانا لقيامة الأجساد. فما هو موقفك أنت من كل هذا؟ وهل تؤمن بالمسيح المقام بالجسد، والذي هو حي الآن جالس عن يمين الآب؟ أحب أن أسمع رأيك في هذا المجال، فلا تتردد في الكتابة إلي. نأتي الآن إلى النص الكتابي، حيث يقول بولس بأن القيامة هي جزء هام وحيوي من الإنجيل، بل بدون القيامة لا يوجد إنجيل أصلا. العالم اليهودي لم يدرك الإنجيل، والعالم الروماني واليوناني لم يسبر غوره، لكن قيامة المسيح أتت وأثبتته. قال دكتور ماكين: إن المسيحية لا ترتكز على مجموعة من الأفكار والمعتقدات، بل على الحقائق. نعم، الإنجيل هو مجموعة من الحقائق تختص بشخص وعمل الرب يسوع المسيح، له كل المجد. استمع الآن إلى بولس صديقي يتحدث عن هذا الإنجيل العظيم، حيث تقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة الآيات الثماني الأولى من الفصل 15 من كورنثوس الأولى.
وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.
شكرا. من الآية الأولى من نص تأملنا يبرز أمامنا الإنجيل في بهائه. يقول الرسول: أعرفكم بالإنجيل، بالخبر السار، بميلادي وموتي وقيامة المسيح. لقد تسلم الرسول هذا الإنجيل وهو على طريق دمشق، إذ تقابل مع المسيح المقام وتحقق من أن الرب يسوع قد قام من بين الأموات. لاحظ أن بولس لم يخترع هذا الإنجيل من عندياته، لكنه تسلمه من المسيح مباشرة. وبعد أن اختبر بولس الإنجيل في حياته، قام بالتبشير به، اعتبره وديعة وأمانة قام بتسليمها. يقول لأهل كورنثوس: أعرفكم بالإنجيل الذي بشرتكم به. وهنا يذكرهم ببشارة الإنجيل التي قبلوها والتي كانت سبب خلاص لهم. وقد ارتاء بولس أن يذكرهم بهذه الحقائق في محتوى الظروف الصعبة والمشاكل التي كانت تمر بها كنيستهم. لقد بشرهم بولس بالإنجيل وهم قبلوه ويقومون فيه، أي أنهم ثابتون فيه. في الواقع جاءت كلمات بولس هنا كدعوة صريحة لأهل كورنثوس للتمسك بالإنجيل الذي قبلوه. ما هو الإنجيل الذي تسلمه بولس من المسيح وقبله أهل كورنثوس؟ الإنجيل هو أن المسيح مات من أجل خطايانا، وأنه دفن ثم قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هذه حقائق يا صديقي، وليست خرافات، حقائق واقعة وأخبار سارة. ومن الجدير بالذكر أن الإنجيل لا يخبرنا بما علينا أن نفعل، بل يخبرنا بما فعل المسيح لأجلنا. على فرض أنك تأتي إلي في يوم من الأيام وتقول لي: يا أخ سهيل، لدي خبر سار لك، أتمنى لك أن تصبح مليونير. أقول لك: هذا جيد، فيمكنني أن أستخدم هذه الأموال في عمل الرب، ولكن كيف؟ تجيبني: اعمل بجد وجهد، وبعد 1000 سنة إن شاء الله تصبح مليونير. أجيبك: هذه ليست أخبارا سارة، بل هي أخبار مزعجة. ولكن إذا قلت لي إن أحدهم قد ترك لي تركة بقيمة 1,000,000 دينار، فستكون هذه فعلا أخبارا سارة. هكذا الإنجيل، فهو لم يأتي ليقدم لنا خطة للعمل، بل أعطانا ملخصا لما عمله المسيح لأجلنا لنخلص به. نعم صديقي، المسيح مات، وهذه حقيقة تاريخية. لم يمت المسيح كشهيد وبطل، ولم يصنع اسما لنفسه، لكنه مات من أجل خطايانا، وحسب الكتب، فكتب التوراة والمزامير والأنبياء تنبأت عن موته بعشرات النبوات. ومات المسيح ودفن، وذلك تأكيدا على أنه لم يختفي فجأة ليظهر من جديد، لكن جثمانه كان بين أيديهم ودفنوه في القبر. وهذا تم بشهادة يوسف من الرامة ونيقوديموس معلم اليهود. ثم قام الرب يسوع ثانية في اليوم الثالث بحسب الكتب أيضا. وهكذا فإن القيامة هي جزء هام وحيوي من الإنجيل، والقبر الفارغ كان وما زال شاهدا حيا على قيامة المسيح. وهناك دليل آخر على قيامة الرب يسوع، وهو اختبار أهل كورنثوس أنفسهم. اسمع مرة أخرى ما قاله في العددين الأول والثاني: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. فاختبار الكورنثيين بقبول الإنجيل وحصولهم على الخلاص بواسطته ونشأة كنيستهم لهو أعظم دليل على قيامة المسيح. المؤمنون الذين يكونون كنيسة المسيح هم دليل حي على قيامة المسيح. في القديم بعدما مات الرب ودفن، بقي الأحد عشر تلميذا في حزن شديد على فراق سيدهم، ثم أتتهم البشارة بأن ربهم قد قام من الأموات، فدبت الحياة فيهم من جديد ونشأت الكنيسة بقوة هائلة. وظلت هذه الكنيسة تبنى من انضمام المؤمنين إليها عبر 2000 سنة خلت، معلنة أن المسيح حي. نعم يا أخي، بدون قيامة لا يوجد إنجيل ولا مخلص حي. هناك دليل آخر على قيامة المسيح بعد القبر الفارغ والكنيسة، وهو الكتب المقدسة. تتضمن الكتب المقدسة أسفار موسى الخمسة والمزامير والأنبياء. وهنا نستطيع أن نتخيل الرسول بولس وهو يسافر من فيليبي إلى تسالونيكي ثم أثينا وكورنثوس. نتخيله يحمل معه بعضا من حقائبه والكثير من كتب العهد القديم. كان يدخل مجامع اليهود يحاجج ويقنع، يفسر ويوضح، ويعلم أن المسيح مات ودفن حسب الكتب. لابد وأنه تحدث عن استعداد إبراهيم لتقديم وحيده إسحاق ذبيحة. بعد ذلك يذهب إلى ناموس موسى ويحكي عن الذبائح المختلفة في سفر اللاويين، كذبيحة المحرقة والتقدمة والخطية والسلامة، والتي تشير كلها إلى شخص وعمل المسيح من أجلنا. يحكي عن يوم الكفارة وعن الكبشين اللذين يشيران إلى موت وقيامة المسيح. لربما تكلم عن عصا هارون التي أفرخت والتي ترمز إلى القيامة. وأكيد أنه استشهد بالمزمور 22 ومن نبوة إشعياء الفصل 53 ليحكي أن المسيح مجروح لأجل خطايانا ومسحوق لأجل أثامنا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع على المسيح إثم جميعنا. نعم، كان بإمكان بولس أن يبين من الكتب المقدسة أن المسيح مات وقام، ويمكنك أنت أيضا مستمعي أن ترجع إلى أسفار العهد القديم لتتحقق من وجود الإنجيل هناك، الإنجيل بمعنى موت وقيامة المسيح. هناك أدلة أخرى وعديدة على قيامة المسيح، من بينها الشهود العديدون الذين ظهر لهم المسيح بعد قيامته. في عدد 5 يقول وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر. لقد دبر المسيح بعد قيامته لقاء خاصا مع تلميذه بطرس لا نعرف عنه شيئا. وتذكر أن بطرس كان قد أنكر الرب 3 مرات في الليلة التي أسلم فيها، وقد حوله الرب من سمعان الجبان إلى بطرس القوي. بعد ذلك ظهر للاثني عشر. طبعا يهوذا الخائن لم يكن معهم، إذ كان قد خنق نفسه وبقي منهم 11 تلميذا فقط، ولكن مصطلح الاثني عشر ظل مرتبطا فيهم. عدد 6، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. تناقل المؤمنون خبر قيامة المسيح فهرعوا إلى الجليل في فرح ولهفة، ولا يوجد في الوجود أروع من عودة حبيب قد مات للحياة. وهكذا تجمع أكثر من 500 أخ في الجليل، وهناك ظهر لهم الرب دفعة واحدة. ووقت كتابة هذا الكلام كان أكثر هؤلاء ما يزالون على قيد الحياة، في حين أن البعض قد انتقل بالموت ليكون مع الرب. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. إذن ظهر ليعقوب أيضا، وكانت مقابلة خاصة من الرب له. ثم ظهر للرسل أجمعين، وهناك أكل السمك مع تلاميذه على بحيرة طبرية. وآخر الكل ظهر للرسول بولس نفسه، ويسمي بولس نفسه السقط، أي الوليد قبل أيامه أو الجهيض. ويعتقد أن بولس استخدم هذه الصفة لنفسه لشعوره بالخجل نتيجة لاضطهاده الكنيسة في السابق، وهذا ما دعا بولس يحكي بثقة عن قيامة المسيح لأنه رأى المسيح المقام بأم العين. صديق المستمع، لقد نادى البعض في القديم بقيامة الأرواح ولم يقبلوا قيامة الأجساد، وبعض المعاصرين اليوم ينادون بذات الفكرة. والحقيقة أنه إما أن يكون المسيح قد ولد في الجسد وصلب ومات وقام بالجسد، أو أن يكون روحا مات وقام روحا، فهذا هو المنطق. القول بأن المسيح قام بالروح لا بالجسد هو كمن يركب حصانا ووجهه للخلف وظهره للأمام. الإنجيل هو الذي يقدم لنا حقيقة قيامة المسيح بالجسد بصورة لا تقبل الشك. أرجو أن تتحقق من قيامة المسيح صديقي، وأن تختبر شخصيا في حياتك المسيح المقام والحي.